بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته ومنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة مريم عند قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وعرفنا أن من أنسب ما قيل في مناسبة هذه الآية لما تقدم، أن الله تعالى لما ذكر قصصا كثيرة في هذه السورة تقرر التوحيد، ذكر بعد ذلك في هذه الآية تعظيم الوحي، وأن هذا الوحي الذي جاء بهذه القصص العظيمة الجليلة هبة من الله تعالى، وإنما ينزل الوحي بأمر الله جل وعلا. فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، حتى يبين أن هذا الوحي إنما هو بأمر الله ورحمته وحكمته جل وعلا. فهذه الآية فيها امتنان من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي إنما ينزل بأمر الله بحكمة الله برحمة الله. قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. فإذا اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي أو تأخر الوحي فليطمئن، وما كان ربك نسيا. والله تعالى ينزل وحيه كما يشاء بحكمته ورحمته. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الصبر ودوام العبادة. إذا تأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جدال المشركين وسبهم وشتمهم وأذاهم ما يسمع، فإذا تأخر نزول الوحي عليه فماذا يفعل؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها زيادة في تعظيم الأمر وتفخيمه، وأن هذا الوحي ممن؟ من الله جل وعلا، رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني هو رب السماوات والأرض، فالمبتدأ محذوف، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي أنزل هذا الوحي ونزل هذا الوحي بأمره هو رب السماوات والأرض وما بينهما، يملك كل شيء. فما الذي ينبغي عليك أن تفعله تجاه أذى المشركين، أو إذا تأخر عليك الوحي وضاق صدرك؟ قال: فاعبده واصطبر لعبادته، لأن عبادة الله تعالى الإخوة هي أعظم زاد للمؤمن. الله تعالى يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهنا قال فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ تأمل كيف قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فإذا أيقن الإنسان أن الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما فالواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يعبد هذا الرب العظيم، أن يعظمه. فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد العبادة. قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه مسألة واضحة ومنطقية وعقلية وفطرية. وهكذا دين الإسلام دين واضح، توحيد الله تعالى واضح. الذي خلقنا ورزقنا وهو يملك كل شيء هو المستحق للتعظيم والخضوع والعبودية وحده جل وعلا. لا تصرف العبادة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا إلى عبد صالح. فاعبده يعني وحده واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته. تأمل كيف قال واصطبر لعبادته، ما قال واصبر، قال واصطبر. يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا زادت أحرف الكلمة فهذا يدل على زيادة في معناها، واصطبر فهذا يدل على المبالغة في الصبر وبذل غاية الجهد في تحقيق العبادة، واصطبر لعبادته. وهذا يدل على أن العبادة الإخوة تحتاج إلى صبر. ما يمكن أن يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس أو على صلاة الفجر في الجماعة أو على قيام الليل إلا إذا صبر نفسه، وإلا كيف يمكنه أن يحافظ على هذه الصلوات، يحافظ على الصيام، صيام الأيام الفاضلة، يصبر نفسه فيبذل ماله للفقراء والمساكين. تحتاج إلى صبر. واصطبر لعبادته، كما يقال اصطبر لقرنك، يعني للمحارب إذا حاربك اصطبر أمامه، هو يغالبك وأنت تغالبه، تبذل كل جهدك لمغالبته فتبالغ في الصبر والثبات أمامه. وهكذا في العبادة. فالعبادة الإخوة فيها مشقة، فيها تعب، لكن في الوقت نفسه هذه العبادة هي طمأنينة القلب ولذة الأرواح وهي قرة العيون وانشراح الصدور. لأن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى ما يمكن أن يخلق خلقه لغاية ثم يكون في هذه الغاية شقاء ونصب على العباد، ما يمكن. بلطفه ورحمته وحكمته جل وعلا. تقول إذن كيف تكون هذه المشقة وهذا الاصطبار في العبادة؟ نقول هذا الإخوة يأتي تبعا ويأتي في بداية الطريق، هذا يكون تبعا، ما يكون أمر أصيل في العبادة. ولذلك أنت تنظر في العبادات الحمد لله فيها سهولة ويسر، خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم تحتاج إلى شيء من بذل الجهد والتعب، لكن ليس بتلك المشقة العظيمة. بل تجد كثيرا من الناس يتعبون في أمور دنياهم أشد مما يتعبون في أمور الآخرة. يخرج من الصباح الباكر وما يرجع إلا إلى آخر النهار مجهدا متعبا. لماذا؟ لأجل الدنيا. ثم يتكاسل عن طاعة الله وعن الوقوف بين يدي الله. فإذن هذه المشقة ليست كبيرة، بحيث أنها تعيق الإنسان عن العبادة. ثم أيضا هذه المشقة فيها شيء من الاختبار والابتلاء. ثم كذلك هذه المشقة الإخوة تكون في بداية الطريق، هذه المشقة تلحق الجسم، أما القلب فيتنعم بالعبادة. وكلما صبرت نفسك على طاعة الله تحولت هذه المشقة إلى لذة. فهذه المشقة تكون في البداية حتى يعلم الله تعالى الصادق من الكاذب. فإذا صدقت مع الله وأقبلت على الله وجاهدت نفسك، الله تعالى يفتح لك في العبادة، فيزداد إيمانك، يزداد شوقك للقاء الله، تزداد خشيتك لله، فيهون عليك كل شيء بعد ذلك، ما تشعر بذلك التعب، لأن القلب إذا اطمأن الجسد لا يشعر بعد ذلك بما يصيبه من تعب ونصب. لذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، بل قرأ في ليلة وهو مريض السبع الطوال، وكان يسجد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية، كان يصوم ويواصل الصيام، يعني لا يفطر ولا يتسحر أياما. فواصل معه الصحابة رضي الله عنهم فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الطعام هو طعام الإيمان، لذة المناجاة التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فينسى الطعام والشراب. فالعبد إذا أقبل على الله بصدق وتعبد لله، اصطبر على العبادة، اصطبر لعبادة الله، يشعر باللذة. وهذه العبادة الإخوة مراتب، تأمل كيف قال واصطبر، يعني هذه الكلمة لها دلالة عميقة تدلك على أن هذه العبادة لها مراتب، والإنسان أمام هذه المراتب في جهاد يجاهد نفسه. من أراد الجنة فعليه بمصابرة أن يصابر وأن يصطبر لعبادة الله. حفت الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فهذه العبادة الإخوة لما يقول الله تعالى فيها واصطبر لعبادته، مثل المحارب، فكأن هذه العبادة مراتب كثيرة وعالية. فالإنسان قد يكون أمام مرتبة تغلب على هذه المرتبة إن صح التعبير، فكان منها، لكن فوقه مراتب أخرى ما وصلها، ما تطيقها نفسه، فيحتاج إلى أن يصابر وأن يصطبر للعبادة حتى يتفوق ويغلب هذه المراتب فيرتقي إليها. مثلا اليوم أو في هذا الحال يقوم الليل نصف ساعة في غالب حاله، ما يستطيع أن يقوم أكثر من هذا، إذن هناك مراتب ما وصل إليها. واحد يقوم ساعة لكن تجده يعني ما يستطيع أن يزيد، وليست المسألة بالكمية. إنسان إذا قام يصلي في الصلوات المفروضة، ما نذهب بعيدا في الصلوات الخمس، تجده مثلا يخشع لكن يفكر في شيء من دنيا. فإذا هناك مراتب ما استطاع أن يصل إليها، غلبته، فلا بد أن يصابر وأن يصطبر حتى يغلب هذه الفجوات التي في عبادته، حتى يرتقي إلى درجات أكمل. وهكذا يستمر في المصابرة والاصطبار، ويرتقي يوما بعد يوم إلى معارج الإحسان والعبودية. هل تشعر في عبادتك بالشوق لله؟ هل تشعر في عبادتك أنك تعبد الله كأنك تراه، أن الله قريب منك؟ طيب متى ستصل إلى هذه المراتب؟ هذه تحتاج إلى أن تصطبر لعبادة الله، ما تأتي إلا بالمصابرة والاصطبار للعبادة. واصطبر لعبادته. ولو نقرأ شيئا من آثار السلف في هذا الباب هذه الآثار ترفع الهمم. يقول مسلم المكي رحمه الله: رأيت ابن الزبير ركع فقرأت البقرة. رأيت ابن الزبير ركع فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. هذا الركوع. قد نسمع الإخوة أشياء عجيبة قد ما يتصورها العقل، عقولنا القاصرة ما تتصور مثل هذه الأحوال للسلف. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن تحقيق العبادة في حقيقتها وروحها، فنتعجب من هذه الآثار. قال عن أبي قطن قال: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي. قال ابن وهب قال: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. قال العلاء: أتيت مسجد واسط فأذن المؤذن للظهر، فجاء منصور بن زاذان فافتتح الصلاة فرأيته سجد 11 سجدة قبل أن تقام الصلاة. طبعا هذا فيه نظر، لأن سنة الظهر 4 ركعات، ثم إذا شاء الإنسان أن يزيد يزيد، لكن ما تكون وترا، الله أعلم. يقول الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي. يعني معنى هذا أنه يقوم الليل ثم يصلي من الفجر إلى الظهر. قال عن ابن أبي ذئب أنه كان يروح إلى الجمعة باكرا فيصلي إلى أن يخرج الإمام، يعني يصلي 5 ساعات 6 ساعات. قال: كان ورد محمد بن سماعة في اليوم 200 ركعة. قال: كان محمد بن يوسف وأصحابه إذا استراحوا قاموا إلى الصلاة، هذه راحتهم. قال: سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب جبهته، فلما مات رآه رجل من أهله في منامه كأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدري يلمع. قال: فقلت له: ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال: كسي موضع السجود بأكل التراب له نورا. عن عطاء أن مرة كان يصلي في اليوم والليلة 600 ركعة، وقال: رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. قال: كان عاصم بن أبي النجود والقارئ المشهور عابدا خيرا يصلي أبدا، ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. قال: رأيت يزيد بن زريع في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلت الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصلاة. قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت وسخاء النفس وكثرة الصلاة. قال: كان سليمان التيمي يسبح في كل سجدة وركعة 70 تسبيحة. قال: كان التيمي إبراهيم التيمي عامة دهره يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد، وليس وقت صلاة إلا هو يصلي، وكان يسبح بعد العصر إلى المغرب. وانصرف الناس يوم عيد فأصابتهم السماء فدخلوا مسجدا فنظروا فيه فإذا رجل قائم يصلي، فنظروا فإذا سليمان التيمي، نعم ليس إبراهيم. وجاء عن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله أنه كان يلقب بالسجاد لأنه يعني يصلي في اليوم 500 ركعة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي 300 ركعة، كان ورده 300 ركعة. يعني هذه أعداد يعني خيالية في زماننا، لكن هكذا بارك الله تعالى لهم في وقتهم لما صدقوا مع الله ولما عرفوا حقيقة هذه العبادة وأنها طمأنينة القلب وهي السعادة الحقيقية، وشعروا فيها بأحوال ومقامات لا نشعر بها نحن، بل ربما ما شممنا رائحتها. يعيشون في عالم آخر في عبادة الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال فاعبده واصطبر لعبادته. تأمل ما قال واصطبر على عبادته، واصطبر لعبادته، لعبادته يعني لأجل العبادة، فكأنها مطلوبة، يعمل الإنسان يصطبر لأجلها، فهو يطلبها يريدها بذاتها، فهي محبوبة له. فهذه اللام أبلغ من على، تدل على أن هذه العبادة محبوبة للمؤمن فيطلبها ويصطبر لأجلها، لأنه يجد الحلاوة والراحة في عبادة الله جل وعلا، والصبر لعبادته يجد فيها الأنس مع الله جل وعلا. وهكذا كما في الحكم القدري، واصبر لحكم ربك، لأجل حكم الله، فما يتضجر الإنسان وهو يصبر، بخلاف مثلا قول الله تعالى واصبر على ما يقولون، ما يقولونه من السب والشتم والشرك والأذى، اصبر عليه. قال فاعبده واصطبر لعبادته. لماذا؟ قال هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. ما معنى سميا؟ يعني مساميا، مماثلا، نظيرا، ندا. هل تعلم لله ندا مساميا؟ يعني المماثل في الاسم يسمى سمي، سمي يعني فعيل بمعنى فاعل المسامي. هل تعلم له سميا يعني مساميا يماثله في الاسم؟ والمقصود أن الله تعالى ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فهناك أسماء يختص بها الرب جل وعلا، الله، الرحمن، رب العالمين، وحتى الأسماء التي يسمى بها الإنسان سميع بصير، ففي الحقيقة الله تعالى يتصف بالكمال المطلق، فهذه الأسماء تحمل صفات بالغة في الحسن أعلى مبلغ، فلا يساميه شيء في صفاته وأفعاله وذاته جل جلاله. هل تعلم له سميا؟ وهذا لإثبات كمال الصفات، الكمال المطلق. إذا ما كان لله يعني سمي ونظير، فإذا له الكمال المطلق لتفرد بالكمال، لأنه الكامل في سمعه وبصره وعلمه وقدرته ورحمته، فإذا ليس له نظير وليس له شبيه جل جلاله. هل تعلم له سميا؟ وسبحان الله، تأمل يعني كيف جاءت العبادة محفوفة بين يعني الربوبية والأسماء والصفات، يعني هذه الكلمة تدل على الأسماء والصفات. فتأمل كيف جاءت هذه الآية بأقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، ثم قال فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة، ثم قال هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له لا نظير له لكماله في أسماء وصفاته، فهذا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذه القسمة ليست اصطلاحية الإخوة، إنما هي قسمة استقرائية باستقراء نصوص القرآن، كما في هذه الآية وكما في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كما ترى واقرأ يعني الآيات في القرآن، تجد الآيات التي تتعلق بالله تدور على هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية، أن الله هو الرب المالك الخالق وحده، توحيد الأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى، توحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. لأن بهذا الإخوة يحقق المسلم الإيمان بالله، ما يمكن أن يؤمن المسلم حق الإيمان إلا إذا حقق أقسام التوحيد الثلاثة. أما الذي مثلا يكتفي بتوحيد الربوبية والمعرفة، يقول أنا أعرف أن الله خالق رازق مدبر وهذا يكفي في الإيمان، هذا خطأ، هذا ما دخل الإسلام، هذا يعرف كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما يدخل في الإسلام إلا إذا ماذا؟ عبد الله وحده، فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم تأمل لما يقول فاعبده والصبر لعبادته، كأن سائلا يسأل لماذا هذا الاصطبار وبذل الجهد والمشقة، قال هل تعلم له سميا. فالإله الحق الكامل في صفاته الذي لا شبيه له ولا سمي هو المستحق لأعظم أنواع العبودية، وذلك جاء الاصطبار، فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أنت في الدنيا لو كنت تعمل لصديق لك ممكن تؤدي هذه الخدمة يعني وتتهاون في شيء منها، لكن كلما عز هذا الصديق أو عظمت منزلته أو كان عملك كانت خدمتك لملك، كيف ستهتم بهذه الخدمة؟ تكون مختلفة. فما بالك بهذه الصلة بينك وبين الله، هذا العمل بينك وبين الله، أنت تعمل لمن؟ هذه الصلاة لمن؟ كما قال ابن القيم، إما أن تصلي صلاة تليق بعظمة الله تليق بالله، أو تبحث لك عن إله آخر، تبحث لك عن إله آخر صلاتك تليق به. يعني إذا كان صلاتك ضعيفة كأنه يقول ما تليق بالله، هذه تليق بإله آخر. أما الإله الحق ما يليق أن تقف بين يديه وقلبك مشغول بغيره، ولا تخشع في صلاتك ولا تعظمه حق تعظيمه. فإذا هذه الآية لما تربط الاصطبار لعبادة الله مع توحيد الأسماء والصفات والكمال المطلق لله، نعلم أنه ينبغي على العبد أن يبذل غاية جهده في طاعة الله وعبادة الله. لماذا؟ لاتصاف الله تعالى به الكمال المطلق. لذلك الإخوة توحيد الأسماء والصفات له أثر عظيم على العبادة وتكميلها، كلما عرفت ربك حق المعرفة ازدادت عبوديتك لله وازدادت محبتك لله وبذلت ما تستطيع لتحقيق العبودية لله. فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم بعد أن انتهى هذا المقطع من هذه السورة، تأمل من أول السورة هذه القصص التي ذكرت فيها كلها تقرر توحيد الله وتنفي الشرك والولد عن الله، ثم ذكر الله تعالى يعني هيبته لعباده المقربين اصطفاهم وقربهم وجعلهم يعني يعبدونه ويخشونه، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وذكر الجزاء في الجنة والنار، ثم بعد ذلك يعني تختم هذه السورة بآيات طويلة في تقرير البعث. هذه السورة المكية يعني تهتم بهذه الأصول العظيمة في الدين، التوحيد، الرسالة، البعث. فلما ذكر يعني التوحيد وذكر في ضمن هذه القصص الرسالة، يعني ذكر رسل الله تعالى وأصفياءه عليهم الصلاة والسلام، ذكر بعد ذلك البعث، قال ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذا الإنسان الغافل الكافر ينكر البعث ويتعجب أإذا ما مت يعني كنت ترابا لسوف أخرج حيا. فالله تعالى يذكره بالنشأة الأولى، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وتأمل كيف حذف النون هنا، ما قال ولم يكن شيئا، قال ولم يكن، لأن المقام إيش؟ لتحقير الإنسان أنه ليس بشيء حتى حذفت النون من اللفظ. ولم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهذا دليل واضح، كيف يغفل عنه الإنسان؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ ثم يأتي التهديد والتذكير ببعض مشاهد الآخرة حتى ينتبه الإنسان من غفلته ويرجع إلى ربه ويستعد للقائه. قال فوربك، هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف الله تعالى يقول فوربك، يقسم الله تعالى بنفسه ويضيف اسمه إلى نبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الشريف العظيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين، لأن الشياطين هم الذين أغووهم وزينوا لهم الشرك والباطل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، جثيا على ركبهم. تخيل هذا المشهد، مشهد رهيب وعظيم. لو تتخيل الآن الناس جميعا من آدم إلى يوم القيامة يؤتى بهم حول جهنم، قبل هذا الإخوة الناس جميعا يكونون على يجثون يوم القيامة على ركبهم كما قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. من هول الموقف لا يستطيع الإنسان أن يقوم على قدميه على رجليه، وكما جاء في بعض الآثار لما يؤتى بجهنم ويكون لها زفرة ما من نبي مرسل إلا ويقول نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا لظننت أنك لا تنجو. هول عظيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. المؤمن والكافر يرى هذا المشهد العظيم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. فيؤتى بجهنم والأمم جميعا تجثو على ركبهم، الناس جميعا يجثون على ركبهم من هول الموقف. ثم يؤتى بالمجرمين الكافرين مع الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يكونون حولها جثيا على ركبهم من هول الموقف ما يستطيعون أن يقوموا. الجميع يخضعون لله. المؤمن لما يرى نار جهنم يزداد فرحا بنعمة الله عليه، يعلم أنه سينجو منها، لأن الملائكة تتلقاهم من قبره لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا رأى هذه الأهوال ورأى جهنم، نعم يصيبه الخوف والفزع لا شك بطبيعة الإنسان، لكن لما يتذكر أنه ناج برحمة الله ويرجو رحمة الله فيطمئن قلبه. وهذا الجثي على الركب يذكر المسلم بالجثي على الركب وقت الصلاة، لما تصلي وتجلس بين السجدتين وتجلس في التشهد الأخير، تجلس وكأنك جاث على ركبتك، تضع يديك على ركبتيك وفخذيك، جلسة المتخشع الذليل بين يدي ربه جل وعلا. وهكذا يجثو الناس يوم القيامة، ثم يحضر هؤلاء المجرمين ويجثون حول جهنم. قال لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم. وهذا الجثي فيه الذل والخضوع لهؤلاء، لم يخضعوا في الدنيا فخضعوا يوم القيامة، لكن لا ينفع هذا الخضوع يوم القيامة. ثم لننزعن من كل شيعة، من كل فرقة، وشايع بعضها بعضا، يناصر بعضها بعضا، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني أيهم هو أشد على الرحمن عتيا. فيبدأ العذاب أو يبدأ بالمجرمين الذين هم يعني أشد إجراما وعتوا أو عتيا. ثم لننزعن، وتأمل كيف قال لننزعن، النزع يعني الأخذ بشدة، كما قال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والعياذ بالله. ثم لننزعن من كل شيعة، من كل شيعة يعني من كل فرقة. يقول ابن القيم غالب ما تستعمل في الذم، وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي يضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم في المعنى. نعم. فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذا كما قال الله تعالى أو قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية، قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني يبدأ بالرؤساء والقادة الذين زينوا الكفر للناس، كما يعني قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فيبدأ بهؤلاء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فيقذفون في النار أولا. وهذا مبني على علم الله تعالى، الله تعالى هو الذي يعلم من يستحق دخول النار أولا، ويعلم درجات هؤلاء المجرمين في الإجرام. ولذلك قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، من يعني يستحق صلي النار أولا. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم وطبعا هكذا يجتمع أهل النار في النار ويتلاعنون ويتباغضون ويتخاصمون، يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. والله هو الذي يعلم، ذلك قال هنا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، لكل ضعف بحسب جرمه ولكن لا تعلمون. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وهذا لا يعني أن غير الرؤساء والسادة أنهم لا يدخلون النار، لا، قال وإن منكم إلا واردها، هذه إن يعني للنفي نافية، ما منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لعلنا الإخوة يعني نقف عند هذه الآية، لأن هذه الآية فيها يعني كلام طويل وخلاف يعني في معنى الورود، هل هو بمعنى الدخول أو بمعنى المرور. وبعض الآثار يعني الجميلة الواردة عن السلف يعني في خوفهم من هذه الآية، فإن شاء الله هذا يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يزيدك ايش؟
مالا.
الله يعني يدعو له بالزيادة في الإيمان وفي العلم وفيما ينفعه، ثم إذا كان هو يعني إذا كان محتاجا للمال و يعني كان فقيرا أو يعني
وليس فقيرا لكن يزيد
منه. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن يعني ما يدعو له بزيادة المال، لأن يعني إذا ما كان محتاجا لهذا المال كان مكتفيا، فيعني الله تعالى يقسم هذه الأموال والأرزاق بين عباده، فما كان في هذه الحالة إلا لي يعني رحمة الله به وحكمة الله تعالى له أو به، فيعني ما يحتاج أن يسأل أن يدعو له بهذه، ما دام أنه ليس بفقير أو شيء، ما إذا كان محتاج وفقير يدعو له بالمال من باب أنه يعني يزيل عن هذا الفقر، فيعني يستعين بهذا المال على طاعة الله تعالى حتى يقرن بدعاء الله يزيدك المال ويغنيك عن الناس ويرزقك يعني يعني العافية أو يعني يعيذك من الفقر، يعني هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما كان يسأل زيادة المال أبدا ولا يسأل هذا لأصحابه، إنما يسأل له البركة، إذا أراد أن يسأل يقول اللهم بارك له في ماله، الله يبارك لك في مالك، لأن يعني العبرة بالبركة ليست بالزيادة. نعم الله أعلم، يعني فضل الله واسع. نعم الله أعلم. يعني الحديث أن فيه جنازة، فمن تبع جنازة أو من صلى عليها فلو قيراط، ومن تبعها فلو قيراطان، إذا تعددت الجنازة يعني الجنائز فإن شاء الله يكون لكل جنازة قيراط، يعني وهذا فضل من الله تعالى. الله أعلم.